أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق باب الخيار، وذكرنا أن البيع عقد لازم، إذا كان عقدا لازما هيلزم المشتري ما أخذه إن لم يكن فيه عيب، ويلزم البائع الثمن الذي أخذ. جعلت الشريعة في هذا العقد اللازم الذي يقصد منه العوض مجالا للاختيار أو الخيار، إذا ظهر فيه شيء للإنسان المشتري أو للبائع لم يكن عامل حسابه فمن حق هو يرجع في ذلك في أثناء المجلس، وسمى العلماء بخيار المجلس. أيضا قد يشتري الإنسان السلعة ويحب أن يجرب هذه السلعة، تكون سلعة من السلع اللي بتعمر معاه، ممكن تحتاج لفترة يجربها يشوفها تصلح ولا لا تصلح، فجعلت له الشريعة نوعا من أنواع الخيار اللي اسمه خيار الشرط، اللي بيشترط على البائع أن يسيب لي فترة كذا أجرب وأشوف وأفكر أخدها ولا ما أخدهاش. يبقى هنا تكلمنا عن نوعين من أنواع الخيار، هما خيار المجلس في أثناء الجلسة في أثناء العقد نفسه قبل أن يتفرق بأبدانهما البائع والمشتري، لكل منهما الرجوع للبائع وللمشتري. إذا رأى البائع أن المصلحة أنه ما يبيعش ممكن يرجع في كلامه، المشتري وجد أن المصلحة ما يشتريش بعد ما دفع الثمن وتم العقد من حقه أنه يرجع، إلا أن يكون البيع على شرط، بيع شرط يعني بيع خيار، يقول له اشتري وما فيش ترجيع، إذا تم العقد ما لكش خيار. يبقى هنا إذا كان الاتفاق من الأول على ذلك يبقى ما فيش هذا النوع من الخيار اللي هو خيار المجلس. يبقى في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يكون بيع خيار، إلا أن يكون بيع خيار يعني بيع يخير أحدهما صاحبه، اختر الآن تأخذ السلعة ولا تردها وما فيش خيار بعد ذلك، يبقى بيقطع خيار المجلس على ما وضحناه في المرة السابقة. خيار الشرط اللي هو خيار زمن، بيشترط أن يسيب لي يوم سيب لي يومين ثلاث أيام، يبقى هنا الاتفاق على وجود هذا الشرط وجوازه، ولكن الخلاف بين العلماء أنه ثلاث أيام فقط ولا ممكن يزيد على ذلك، فاختار الحنابلة هنا أنه يجوز أن يزيد عن ثلاثة الأيام، وده الأرفق بالناس، مش كل السلع اللي ممكن تجرب في خلال ثلاثة أيام. فعلى ذلك طالما في اتفاق وتراضي بين البائع والمشتري أن لك خيار ثلاثة أيام، لك خيار أسبوع، لك خيار أسبوعين، حسب ما يتفق البائع مع المشتري على ذلك. ده النوع الثاني اللي تكلمنا فيه المرة السابقة اللي هو خيار الشرط. ثالث نوع من أنواع الخيار هيقول لنا خيار الغبن. خيار الغبن، الغبن في البيع والشراء كأنه مأخوذ من الغفلة، واحد بيستغفل التاني بيضحك عليه، خداع يعني. فأصل الغبن في البيع والشراء الوكس، كل واحد عايز يقلل نصيب صاحبه، المشتري عايز يشتري السلعة بثمن بخس يبخس، البائع عايز يعلي ويديله سلعة رديئة، يبقى على ذلك هنا الغبن، خيار الغبن. إذا وجد نفسه مغبونا فيها ما تسويش هذا الثمن الذي اشتراه، من حق إن هو يرجع فيه. فكأنه الغبن معنى الغفلة، يعني بيستغفل، واحد يستغفل الثاني ويديله الحاجة اللي ما تسويش بثمن كبير مثلا، أو المشتري يستغفل البائع ويشتري الحاجة اللي تساوي ثمن كبيرا بشيء بسيط، يبقى هنا الغبن، كل منهما يغبن صاحب، يغبن صاحبه. الغبن موجود في القرآن في يوم القيامة من أسماء ذلك يوم التغابن. التغابن، التغابن يرى كل إنسان نفسه أنه قد غبن نفسه، قد غبن نفسه بمعنى أنه وكس حظ نفسه، أنه أخذ الحظ القليل، كان العمر طويلا وقدامه أنه يعمل فيه أعمالا صالحة ومع كده ما عملش، عمل أعمالا قليل. فذلك يوم التغابن، كل إنسان يوم القيامة، المسلمون والكفار، المسلم يجد نفسه أنه قد غبن نفسه، قد ضيع من عمره أياما كان ممكن ترفعه هذه الأيام درجات عند الله عز وجل. ويرى غيره مغبونا، يرى الكافر أنه قد غبن بسبب نفسه، أنه وكس حظ نفسه وضيع نفسه يوم القيامة. فيوم القيامة كل إنسان يستشعر أنه مفرط، ياريتني ما عملت كذا، ياريتني كذا، هذا يوم التغابن. يبقى هنا خيار الغبن هو أن يبيع ما يساوي 10 ب8 أو يشتري ما يساوي 8 ب10. يبقى هنا الغبن في البيع وفي الشراء، البائع باع الحاجة مش عارف تسوي كام، فاللي بيشتري خدعه واشتراها بثمن بخس قليل. العكس، البائع يبيع الحاجة بسعر عالي ويخدع المشتري، فالمشتري يشتريها بثمن كثير، يبقى هذا غبن في الطرفين للبائع أو للمشتري. قيل يقدر بالثلث، يعني مسألة الغبن بقد إيه غبن الإنسان في قد إيه. المعروف في البيع والشراء في نسبة معينة ممكن الناس تتغابن فيها أن تعديها، يعني السلعة تساوي 100 باعها ب 98 باعها ب 102، الأمر سهل محدش بينظر في ذلك. ولكن إيه القدر اللي المشتري لما يشتريه يحس أنه لا ده أنا مغبون في هذا الشيء، أو البائع لما يبيع السلعة يحس أنه هو غبن في هذا الثمن. فيختلف العلماء في قدر هذا الغبن، لأن زي ما قلنا العادة بين الناس أن في قدر معين من التغابن بيغتفر مغفور، الحاجة تساوي مبلغ معين نقص منه حاجة بسيطة مش مهم، ما تأثرش عند الإنسان. لكن قد إيه المقدار اللي يغبن فيه البائع أو المشتري بحيث أنه يحس أنه لا ده ننضحك عليا في هذا الشيء. فهنا يقول لنا قول من الأقوال أنه أي مبلغ يخدع فيه قليلا ولا كثيرا يبقى هذا غبن. قول آخر التقييد بالثلث. قول ثالث العرف اللي جال. يبقى هنا ثلاث أقوال في هذه المسألة أنه الغبن قد إيه بيكون. قول من قدر بالثلث، وده حيجري في مذهب مالك، مبني على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، وإن كان الحديث مش في هذه المسألة، مش في المسألة دي، الحديث في مسألة الوصي. أراد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مرض ظن أنه يتوفى فيه، أراد أنه يتصدق بشيء من ماله، يوصي بجزء من ماله، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتصدق بماله، قال لا، قال أتصدق بالنصف، قال لا، قال الثلث، قال الثلث، والثلث كثير، والثلث كثير. فهنا قال والثلث كثير في هذه القضية بعينها، ولكن أخذ منه العلماء تعميم، قالوا التلت كثير في كل حال، ما هو شيء يسير ولا شيء هين، يبقى لو أن إنسانا غبن إنسانا آخر في قدر الثلث يبقى على ذلك هذا غبن كثير. وهذا جيد القول، لأن الحديث قال الثلث كثير، يبقى على ذلك لو واحد اشترى سلعة تساوي 9 اشتراها ب12 يبقى هنا مغبون بقدر التلت، فهذا كثير كثير. القول الثالث اللي في المسألة اللي هو أي غبن فيه، أي غبن كان قليلا أو كثيرا، وده يعني ينافيه الواقع، ينافي واقع الناس، أن الناس بتغتفر شيء من الغبن اليسير، راح يشتري حاجة من السوق لقاها ب3 جنيه بحاله 3 جنيه وربح، ما تفرقش عنده ربع جنيه مش مهم. فلو جينا في مثل هذه وقلنا أنه هذا تغابن ومن حق يرجع، يبقى كل الناس هترجع السلعة، هذا مغتفر. القول الآخر اللي فيها أنه هو العرف، هذا قول جيد، هذا قول جيد، لأن التلت كثير، هذا صحيح التلت كثير، ولكن قد يكون العرف بين الناس أن أيضا الربع كثير، قد يكون العرف كذلك. يبقى هنا الثلث كثير، ده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة بعينها، ولكن عمم من اللفظ الثلث كثير، يبقى تلت الحاجة زي انضحك على الإنسان بقدر تلت هذا كثير. طب ما دون الثلث هل ممكن يكون كثير؟ يقول لك ممكن يكون كثيرا إذا كان العادة والعرف جاري ده كتير، يروح الإنسان يشتري سلعة من السوق يشتريها ثمنها 10 جنيه راح بيحاله ب11، جاري بين الناس إن والله بحب 10 وربع ب10 ونص مش مهم، لا ب11 يبقى كتير، إذا كان العرف الجاري على ذلك يبقى على ذلك، هذا أيضا داخل في إن هذا غبن. يبقى القول بأنه الثلث كثير هذا قول صحيح، وأيضا القول بأنه ما جرت العادة لأنه تغابن فيما هو دون الثلث، فيما هو أقل من الثلث، أيضا من حق أن يرجع السلعة فيه. حديث الثلث كثير، حديث متفق عليه. قال فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك، يثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك. كلمة الأرش كأنه قسط التمن، القسط ما بين تمن الحاجة وهي سليمة وتمنها وهي مبيع، يسميه الأرش. هنا هتعرف الأرش، ولما ندرس الجنايات برضو هتدرس الأرش، كلمة أرش الحاجة، وأحيانا يسميها الحكومة، ويبقى في فرق بين الأرش وبين الحكومة. الأرش نسبة، نسبة يعني نقول إنسان اشترى من إنسان آخر سلعة، اشترى منه ساعة مثلا، اشترى منه آلة كهربائية، لما اشتراها بكام دي؟ بألف، أخذ الشيء بألف. لما فتح الحاجة وجربها لقى أن فيها عيوب، عرضها على إنسان آخر برضو بيفهم في هذا الشيء، العيوب اللي في هذه السلعة تساوي قد إيه؟ والله قال له دي هتكلفك 500 جنيه، هتكلفك 600 جنيه. هل بمجرد ما قال له تكلفك 500 600 ويرجع على صاحبها يقول له اديني 500 أو 600؟ هنا يقول لك لا، انك لك الارش اللي فيها. الارش معناها ايه؟ نقول اللي باع لك هذه السلعه باعها بكام؟ باعها ب1000، واللي بيقدر لك العيب اللي فيها قدره بكام؟ قدره ب500. طيب يلزم كما قدر العيب ب500 يقدر ثمنها، ثمنها تساوي قد ايه؟ يبقى نقول له دي لو كانت صحيحه تساوي قد ايه؟ ممكن يقول لك تساوي 2000، مش 1000 بس، ممكن يقول لك تساوي 2000. طيب والعيب يساوي قد ايه؟ يساوي 500. يبقى نسبه العيب جنب الثمن قد ايه؟ الربع. يبقى على ذلك يرجع الى صاحبها يقول انا اشتريتها ب1000 وفيها عيب، ينقص من الثمن قد ايه؟ الربع، يبقى ياخد منك كام؟ 250. ده نسميه ايه؟ الارش. يبقى الارش هو عباره عن نسبه، مش مجرد ما قال له دي فيها عيب يساوي كذا نقوم نقول له خلاص خد الثمن من الثاني، لا. ولذلك يسأل كذا واحد في هذا الشيء، إنسان خبير، إنسان تاجر بيفهم فيها، السلعة دي أنا اشتريتها تساوي كام صحيحة؟ تساوي 1000، العيب اللي فيها ده يساوي كام؟ يساوي 200. يبقى هنا الآن قلل الثمن نسبة 200 إلى 1000، يبقى هيقول لنا دي القدر 10% العيب اللي موجود أو 20% العيب اللي موجود. واحد تاني يسأله العيب ده يساوي قد إيه؟ يساوي كذا، وهكذا ياخد المتوسط بتاعها يطلع لنا الأرش اللي في العيب. يبقى أرش العيب أو الأرش اللي في الخديعة هنا هيكون قد إيه بهذا القدر، ده معنى الأرش. أما هندرس بقى في الجنايات ونقول ان واحد كسر ايد التاني او واحد عور التاني بجرح ملوش تقدير شرعي، ان في تقديرات شرعيه يقول دي فيها جمل، دي فيها جملين، دي فيها 5 جمال، دي فيها 10 جمال، دي فيها كذا، حاجه غير مقدره شرعا، مش مقدره، يقوم يقول لنا في هذه الحاله ليه ارش الجناي، ارش الجناي، او يقول لك ليه الحكومه، ليه حكومه فيها. ايه الفرق بين الارش اللي احنا بنتكلم عنه هنا والحكومه اللي هي هناك؟ هيقول لنا ان الارش أما بسأله بقول له دي تمنها السلعة دي وهي صحيحة كام، فهو هيفترض لي تمنها وهي صحيحة، وهو هيحدد لي نسبة العيب اللي فيها قد إيه. إنما في الحكومة هيقوم يحدد لي نسبة العيب فقط، ومش هيحدد التمن بتاعها، لأن التمن نفسه هي الدية الشرعية المقدرة. فبنقول له قيمة الإنسان تساوي 1000 دينار، قيمة الإنسان المسلم الحر بتساوي الدية بتاعته 100 جمل. فلما حاجي هقول والله ده جرح وجرح فيه حكومة، هقوم أقول الجرح ده ينقص من هذا الإنسان لو كان عبدا، ينقص من قيمته قد إيه؟ هيقول لي نسبة العجز أو نسبة النقصان اللي فيه ساوي 1%، ساوي 2%. 2% من إيه؟ من تمن مقدر ولا تمن مفترض؟ تمن مقدر اللي هو دية الإنسان، دية الإنسان. لذلك هنا هيقول لنا هذه فيها حكومة، فيها حكومة، يبقى نسبة من ثمن مقدر للإنسان. ده الفرق بين الأرش وبين الحكومة. نرجع تاني هنا بيقول لنا فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك، ولا أرش مع الإمساك. ده في الغبن بقى، في الغبن اشترى السلعة تساوي 100، اشتراها ب 120 لأنه هو مغبون فيها، نقول له من حقك ترجعها، روح رجعها، أو أنك تطلب الفرق، يا إما يرضى يديك الفرق يا إما أن هو يرفض ما يدكش الفرق، يبقى رجع له السلعة بتاعته. طيب لو أنه رضي بها وأمسكها عنده، يقول لنا هنا يثبت له الخيار ولكن لا أرش له، لا أرش له، يعني إذا أصر للي باع له أن هذه السلعة تساوي 100 بس وانت أعطاها لي 120، الثاني قال له لا هو ده الثمن اللي أنا عايزه. طيب حصل خلاف هنا، هل من حق يقول أنا اشتريتها خلاص وانت يلزمك تديني 20 الفرق؟ يقول لك لا، يترجحها يا إما تمسكها إذا أصر على الثمن اللي هو باع به يبقى أنت بالخيار، يترجعها يا إما تمسكها بكل الثمن الذي أخذت به. يبقى هنا يثبت لك الخيار، لكنك تصر أنك تمسكها وكمان تأخذ الأرش مع رفض الآخر لا، فالشريعة دعلت لك رجع رجع السلعة، هذا اللي من حقك. لكن الإصرار على الإمساك مع الأرش يقول لك لا، يثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك، لأن الشرع لم يجعل له، لم يجعل له الأرش يعني، ولم يفت عليه جزء من المبيع، لم يفت عليه يعني اشترى السلعة، السلعة كاملة قدامك ما هيش ناقصة حاجة بس الثمن بتاعها غالي، انت حر بقى عايز ترجع حاله رجع حاله، عايز تمسكها امسكها، اذا رضي هو يعطيك الارش خلاص اخذته، رفض يعطيك الارش الفرق يعني رجع له هذه السلعة. قال وله ثلاث صور، وله ثلاث صور يعني من صور الغبن، من صور الغبن. قال احداها تلقي الركبان لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. هذه صورة من الصور، نهى عن تلقي الجلب، الجلب سلعة اللي بتجلب من مكان لمكان اسمها الجلب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب. ليه نهى عن تلقي الجلب؟ العادة في الماضي أنه يجي الإنسان الفلاح يربي البهائم بتاعته عنده في الحقل، وبعدين يحب يبيعها بينزل السوق، وما زالوا حتى الآن ما بيبيعش في الحقل بتاعه، بيروح ينزل السوق بتاع المواشي يبيع فيها الحاجة اللي عايز يبيعها. فهنا لعل الفلاح وهو في المزرعة بتاعته في تمن في دماغه أن دي تجيب كذا، نازل السوق عايز يبيعها بهذا الثمن، يقوم إنسان يستناه في أول الطريق قبل ما يوصل للسوق يقول له السلعة دي ما تسويش، ما فيش بيع النهارده في السوق، السوق قفل النهارده، السلعه دي تساوي هو حط في دماغه تساوي 2000، لا دي يا دوبك تساوي 1000، مش هتجيب لك حاجه الا تكاليف المشوار، ارجع بيها. يقوم طبعا هرجع بيها تاني خدها انت، يبيع حاله ب 1000. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا تلقوا الجلب. يبقى العله في تلقي الجلب خديعه المشتري للبائع، ان يخدع المشتري البائع. طيب فرضنا ان هذا البائع ده دارس السوق وعارف السلعة النهاردة تساوي كام، وهو قاعد في المزرعة بتاعته بالتليفون النهاردة المواشي تساوي كام، والله العجل اللي وزنه كذا بيساوي كذا، حاجة معروفة، وجاله انسان يشتريها من المزرعة او يشتريها من الطريق، مع معرفة هذا الانسان بذلك يبقى مش هيدخل تحت هذا الحديث. النهي عن تلقي الجلب بمعنى الخديعة، انه يلحق يشتري يقول له يضحك عليه السوق النهاردة كسدان ما فيش بيع النهاردة في السوق فيش كذا. فاذا كان هذا التاجر يعرف السوق تماما بالتليفون بيتصل وبيعرف ايه اللي موجود هناك، يبقى هنا ما فيش هذا النوع من انواع الخديعة غير موجود، يبقى يجوز ان يباع في مثل هذه الصورة. لكن لو انها خديعة بيشتري بغير ثمن المثل بيضحك عليه لان البهيمة ما تسويش هذا الثمن ويبخس الثمن، يبقى هنا فيه غبن. طيب يبقى الحديث لا تلقوا الجلب يعني لا تتلقوا الجلب، فمن تلقاه اللي بقى التاجر اللي قابل الفلاح وهو طالع واشترى منه، فإذا أتى السوق، الفلاح إذا كانت خدع بعد ما وصل للسوق لقى أن دي تمنها عالي جدا وده ضحك عليه، يبقى من حقه أنه هو يرجع البيع. قال لنا فإذا أتى السوق فهو بالخيار، فجعلت الشريعة لهذا الذي باع وغبن في بيعه جعلت له الخيار. قال لنا لتلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار. حديث رواه مسلم عن أبي هريرة. يبقى دي صورة من صور الإيه؟ الغبن، من صور الغبن. الصورة الثانية النجش، النجش، النجش عبارة عن يقول لنا أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر المشتري. عارفينها الصورة دي، صورة النجش، أن في مزاد، اللي عامل المزاد موقف اتنين حرامية في النص عادين عمالين يضحكوا على الناس، يقوم بكام السلعة؟ واحد يقول ب10، يروح النصاب ده في النص يقول لك ب11 وهو مش هيشتري، وبعدين طب ب15 يروح ده ب16، يفضل يعلي يعلي هذا إنسان خائن، هذا واحذر أنك تكون هذا الإنسان، هذا إنسان خائن. وذلك جاء في صحيح البخاري من قول ابن أبي أوفى قال النارش آكل ربا خائن، النارش آكل ربا خائن، يعني هذا الإنسان بيأكل رزقه بإيه؟ بالربا. فين الربا؟ كأنه هو بيفترض أتمان الكلام اللي هو بيقوله عشان يقبض عليه من صاحب المحل كده. يبقى هو قال بعشرة قال بعشرين، يعلي على الناس التمن اللي لو هو ما قالش كان التمن السلعة أقل من ذلك، فكأنه آكل ربا، وهذا إنسان خائن يخدع المسلمين. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، عن النجش، لكن ما نهاش عن المزاد، ما نهاش عن المزاد، المزاد جائز، لكن إن هنا إنسان بيقف في النص يعلي على الناس سلعة ولا رغبة له في الشراء، مش هيشتري. حديث متفق عليه. قال والشراء صحيح في قول أكثر أهل العلم، لأن النهي عاد إلى الناجش لا إلى العاقد، لكن له الخيار إذا غبن، له الخيار، يعني اللي اشترى هذه السلعة إذا عجبته وأخذها خلاص، ولهذا الإنسان الخائن عليه ذنبه أمام الله سبحانه وتبارك وتعالى. لكن لو أنه بعد ما اشتراها لأن هو لا ده مغبون فيها ما تسويش، من حق أن هو يرجع السلعة. يبقى أول صورة من صور الغبن كانت صورة تلقي الجلب، هذه الصورة بيذكرها، يعني الصورة الثانية النجش، الصورة الثالثة المسترسل. المسترسل، مسترسل هو من جهل القيمة من بائع ومشتري، سميه مسترسل، يعني ما يعرفش، طلع واحد عنده عفش في البيت وبعدين اتعذر محتاج انه يبيعه، فراح يشتري عايز يبيع السلعة دي، يقوموا يحسوا انه هو ما يعرفش في الاتمان، يخدعوه التجار، عايز يبيع اوضة نوم مثلا تسوي 1000، لا ما تسويش الا 200 بس، ما تسويش الا 50 بس، مش هتلاقي حد يشتريه. فاذا اشتروا منه بهذا الثمن وجد نفسه غبن، من حق ان هو يرجع فيه. ده البائع. المشتري أيضا، المشتري إنسان ما يعرفش السلعة تمنها كام، زي واحد غريب ينزل السوق عند الناس وبعدين بكام السلعة يحس أنه غريب يعلو عليه التمن، يبقى هذا مسترسل ما يعرفش التمن، على ذلك إذا وجد نفسه قد غبن من حقه الإرجاع. يبقى المسترسل من جهل القيمة من بائع ومشتري، ولا يحسن يماكس، ولا يحسن المماكسة المساومة، يعني من المكس مع التنزيل، ما يحسنش أنه هو يساوم وينزل، فله الخيار إذا غبن لجهله بالمبيع أشبه القادم من سفر، أشبه القادم من سفر، يعني اللي جاي من سفر وينزل على الناس ما يعرفش السوق بكام وبعوله حاجة بأغلى من تمنها من حق المراجعة، كذلك هذا الإنسان هو من أهل البلد مش مسافر ولا غيره، ولكنه ما يعرفش الأسعار، فاستغل التجار عدم معرفته فعلوا عليه السعر، فمن حقه الإرجاع. يبقى ده ثالث نوع من أنواع الخيار. أول نوع كان خيار المجلس، نتكلم عن الخيار بقى مش أنواع الغبن، نتكلم عن الخيار. النوع الأولاني كان خيار المجلس، ثاني نوع خيار الشرط، ثالث نوع خيار الغبن، الرابع خيار التدليس. خيار التدليس يعني اشترى سلعة ولدهم ضحكوا عليه، زوقوا سلعة وهي من داخلها سلعة خسران، يبقى ده من التدليس، دلس العيب معنى كتمه غطاه، بهذا التدليس أصلها مأخوذ من الدلسة، الدلسة بمعنى الظلمة، يعني كأنه يظلم عليه، كأنه خلاه اتعمى ما شافش الذي أمامه، يبقى ده التدليس. التدليس أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، يدلس، وده كتير في الناس، كتير في الناس يخضع بهذا الشيء ولا حول لا قوة إلا بالله، وبعدين يشوفوا ما فيش بركة ليه، فين راحت البركة، يبقى هنا بما كسبت أيديكم، بما كسبت أيديكم. تلاقي الإنسان يخم الناس إزاي، يضحك عليهم إزاي، إزاي يأكل الفلوس اللي معاهم من غير ما يحسوا، أهو هنا أدي صور من صور التدليس. يقول لنا هنا أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في الضرع، وده كتير تلاقي تجار المواشي يقوم يعمل هذا الشيء، يجيب عايز يبيع البهيمة مثلا يسيبها ما تتحلبش 3-4 أيام بحيث يحفل ضرعها، فلما يبيعها يحس المشتري ان هي مليانة، وبعد كده يتبين خلاف ذلك. يجيب هي أكلها علف مليان ملح وتشرب مية بحيث توزن على الميزان، بعد ما ياخدها تروح البيت تنزل ده كله يلاقيها مفيش فيها، يبقى هذا تدليس، تدليس لا يحل هذا التدليس. يقول لنا كتصرية اللبن في الضرع، كتصرية اللبن في الضرع وتحمير الوجه وتسويد الشعر، فيحرم لقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، بهذا من إيه؟ من الغش، من غشنا فليس منا. والحديث هنا فيه الزجر الشديد للإنسان الغشاش، من حديث رواه مسلم عن أبي هريرة في رواية من غشنا فليس منا، وفي رواية تانية من غش، من غش فليس منا. فهنا سواء غش المسلمين أو غش غير المسلمين لا يحل الغش، لا تغش مسلما ولا كافرا. إذا بعت بيع، بيع المسلمين، لا يحل لك أنك تدلس أو تكتم العيب وتقول ما هو كافر أبيع له، لا، أحل الله البيع، البيع الصحيح، سواء تبيع لمسلم تبيع لكافر تبيع بيعا صحيحا، لا تدلس، لا تغبن، لا تغالي، لا تحتكر سلعة، يبقى هنا مع المسلمين ومع غيره. خيار التدليس يقول لنا من الصور بتاعته تصرية اللبن في الضرع، تصرية اللبن، وداء في هنا يقول لنا في الحديث وحديث أبي هريرة لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير نظرين بعد أن يحلوها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. يبقى الحديث هنا متفق عليه، قال لا تصر الإبل، لا تصر الإبل يعني ما تتركهاش اللبن يجتمع فيها فترة طويلة من أجل أن تبيعها، من أجل البيع. وهنا أصلها من صري الشيء معنى اجتمع، اجتمع، لا تصر الإبل على وزن لا تزك، لا تزك، لا تصر الإبل. يبقى لفظة الحديث لا تصر، وذكر البعض أن هي قد تكون لا تصر، لا تصر كأنه مأخوذة من الصر، من الصر، صر معنى ربط يعني ربط، فكأنه يصرها يعني يربط الأخلاف بتاعتها بحيث أنه اللبن يتحبس بداخلها. لكن الصواب زي ما قال الحافظ ابن حجر لا تصر، لا تصر، لأنها من الصري بمعنى الاجتماع يعني، ولذلك جاء منها المصراء، المصراء، ولو كانت من تصر ك أو لو كانت من الصر كان قال النبي صلى الله عليه وسلم سماها المصرورة، المصرورة، لكنه سماها مصراء، فهي من اجتماع اللبن بداخله. يبقى في رواية لا تصر، وتانية ضعيفة اللي هي لا تصر، لا تصر، فهنا خليك فاكرها على وزن لا تزكوا، فلا تزكوا أنفسكم، لا تصر الإبل. طيب يقول لنا فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، فهو بخير على واحد اشترى جمل، اشترى ناقة، اشترى بقرة على هذه الصورة، بعد ما راح البيت لقاها لا فيها لبن ولا غيره، بعد ما حلبها ما فيهاش الكمية اللي ظنها، يبقى من حق ان هو اما يرجعها او ان هو ياخذها. لكن لو رجعها، شوف هنا بيقول ان شاء امسك، ان شاء امسك، وما قالوش لك الفرق، ما قالش لك فرق، اذا عايز تاخدها خدها، اذا عايز ترجعها لصاحبها رجعها، بس قال لنا هنا ان شاء ردها وصاعا من تمر، وصاعا من تمر، يبقى هترجع معاها صاعا من تمر، حوالي كيلو ونص من التمر، كيلو ونص، عشان ايه بقى كيلو ونص التمر دول؟ صاحبها كان جمع اللبن بداخلها ما كانش بيحلبها، يبقى هي فيها لبن من حقه، هو فيها لبن، وقت ما انت اخدتها انت حلبت اللبن، ما هيش حلبة اليوم، الخراج بالضمان، انت واخدها لو لبن النهاردة بتاعك انت، لكن هي فيها لبن هو سايبها 3-4 ايام قبل ذلك، فانت اخذت هذا اللبن، ما قالكش اديله لبن مكانه لان هيحصل خلاف، ما قالش اعطي من الجنس، هتقوم تقول ان انا حلبتها لقيت فيها 2 كيلو لبن، يقولك لا ده كان فيها 10 كيلو، يبقى هتختلفوا مع بعض. فالشريعة ما قالتلكش ادفع القيمة، ادفع ثمن اللبن، لانه مجهول قد ايه اللبن اللي نزل منها، فجعلت جنسا اخر، جنسا اخر، تعطي هذا الانسان صاعا من تمر، كيلو ونص تمر في هذا الشيء شاء أو أبا. يبقى إذا أنت رددت عليه هذه البقرة بعدما أخذت اللبن حترجع له هذه البقرة ومعها صاع من تمر. إذا أنت اخترت أن تأخذها خذها وملكش فرق بين الاثنين. قال وكل تدليس يختلف به الثمن يثبت خيار الرد قياسا على التصريح، لكن مش في كل تدليس حترجعها وصاع من تمر. صاع من تمر هنا بس عشان مسألة اللبن إن فيها لبن. من التدليس الصور اللي هو بيذكرها في المتن يقول لنا كتصرية اللبن في الضرع وتحمير الوجه، ده في بيع الجوارح، يبيع جارية يقوم يحمر وجهها بحيث يظنها شابة صغيرة وهي عجوز مثلا، أو تسويد الشعر، يبيع عبدا يقوم يسود له شعر بحيث يفتكره شاب يقدر على العمل ويطلع إنه كبير. دي صور. الآن الصور كتيرة جدا في الغش، الصور كتيرة جدا في الغش في السلعة، وتلاقي البياع الفاكهة حاطط على الوش حاجة جميلة جدا وفي النص حاطط فيها حاجات غير طيبة ورديئة، هذا من الغش. بياع القماش تلاقي حاطط التوب لفه اللي جوه مقطع واللي بره باين كويس، وكتير من هذا الأمر. يدلس على الناس يغلف السلعة في غلاف حلو يبين لك ان هي سلعة جديدة وهي سلعة مستعملة بس هو دهنها وحططها في المكان، في كل حاجة تلاقي غش الناس في هذا الشيء. فالغش والتدليس فيه اذا انسان بان له ذلك فمن حقه ان هو يمسك ومن حقه ان هو يرد هذه السلعة اللي دلس عليه البائع. حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد، حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد، يعني أحيانا البائع يقصد الحاجة اللي حيبيعها يروح دهنها بحيث تبان كأنها جديدة ويبيعها على أنها جديدة، اللي اشتراها بعد الفحص يبين هي قديمة مش جديدة ولا غيره، يبقى يثبت له الخيار للإرجاع. البائع دهنها وما يقصدش لا تدليس ولا غيره، ولكن المشتري لما اشتراها دفع فيها ثمنا كثيرا في ظن أنها جديدة تبين بعد ذلك أنها قديمة. بسواء البائع قصد التدليس أو لم يقصد التدليس من حق المشتري أن يعيدها إذا لم يكن لها ثمن المثل. خامس نوع من أنواع الخيار يقول لنا خيار العيب. خيار العيب هو الرد بالعيب، يعني اشتريت السلعة أنت اشترطت فيها شروطا معينة لم تجد هذه الشروط أو لم تجد بعضا من هذه الشروط يبقى صارت معيب عندك أنت، هذا عيب، يبقى من حقك ترجع هذه السلعة لصاحبه. يبقى العيوب النقائص الموجبة لنقص المالية في عادة التجار، نقائص موجبة لنقص المالية، يعني فيها عيوب. العيب ده ينقص الثمن، بدل ثمنها 100 لا تسوي 80 تسوي 50. يحرم على البائع كتمه، البياع يحرم عليه كتم العيب. أما يبيع سلعة فيها عيب يقوم يقول هذه فيها العيب الفلاني، راضي أنه يشتريها راضية، ما رضاش يشتريها فأنت هنا تؤجر عند الله عز وجل على أنك بينت ويكون لك بركة في هذا الأمر. قال لنا في حديث عقبة بن عامر مرفوعا المسلم وأخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيع فيه عيب إلا بينه. باع من وباع لي بمعنى واحد، باع لأخيه وباع من أخيه بمعنى، يبقى على ذلك هنا لا يحل مسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. حديث صحيح. في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك له، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعه. يبقى هنا انت عشان بركة البيع والشراء بين، ما تظلمش، ما تبخس الثمن، يكون لك في هذا الشيء بركة من الله عز وجل. الإنسان اللي بيبيع عايز يأخذ الثمن بحيث ربنا يبارك له فيه ويرزقه مثله وأمثاله، يبقى بين الشيء، ما يبقاش نظرك للدنيا. كتير من الناس تلاقي نظرته للدنيا إلا وضع مني جنيه ده مش هيرجع لي تاني، هنا الرزاق الله سبحانه وتبارك وتعالى. اطلب الرزق من الحلال ليس من الحرام، والذي أعطاك هذا ممكن يعطيك غيره، واللي أعطاك هذا وجدك أن أنت خدعت في هذا الأمر ممكن يضيعه عليك، بعد ما تأخذ الثمن يتسرق منك، بعد ما تأخذ الثمن تفسد عندك سلع ما كانش لها الفساد الآن. يفعل الله عز وجل بالإنسان ما لم يكن له على حسبان. قال فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد ويرجع بالثمن كاملة وبين إمساكه وأخذ الأرش. يبقى فاكر أما ذكرنا في التدليس قلنا إذا أمسكه له الفرق ملوش الفرق، يبقى أنت بالخيار يترجع يا إما تفضل السلعة معك وخلاص، إلا إذا كانت مصرة فبترجع معها صاع من تمر. في التدليس أو في الغضن ممكن البائع يقول هو ده التمن اللي أنا راضيه، أنا سلعتي تسوي هذا الشيء، عجبك خدها مش عجبك رجعها لي. فالشريعة ما تلزمكش بأنك لازم تاخد، لا رجع، لكن ما تلزموش برضو ياخد تمن أقل مما يرتضيه. يبقى على ذلك رجع له السلعة أو اقبل السلعة على ذلك. إنما في العيوب لا، ده فيها حاجة ظاهرة بقى، في حاجة مش هيقول لي إن هي أنا مش راضي بيعها بهذا التمن، فيها عيب ينقص من هذا الثمن اللي أنت بعتها به. لذلك يثبت للمشتري إما الخيار الرد أو يمسك ويأخذ الأرش اللي بين تمنها صحيحة وتمنها معيب. فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد. يبقى فيه نماء متصل ونماء إيه؟ منفصل. طالما فيه متصل يبقى فيه منفصل. النماء المتصل اللي على الحاجة اللي موجود، النماء المنفصل اللي ما هوش عليها خارج عنها. النماء المتصل زي إيه؟ إنسان اشترى من إنسان خروف مثلا، اشتراه وبعدين قال له سيب لي وقت للخيار، عدى وقت الخيار بتاع الشرط وهو مش عارف ان بداخلي فيه عيب، عيب من العيوب اللي تنقص المالية بتاعته. الخروف كبر الشعر بتاعه وطول الشعر اللي عليه، هذه نماء منفصل ولا متصل؟ نماء متصل. طيب هيرجعه؟ لا، في هذا العيب هيرجعه، من حقه الترجيع بالعيب. هل ممكن يقصقص الشعر بتاعه ياخده وبعدين رجعه له كده من غير حاجة؟ ممكن؟ لا مش ممكن. يبقى هنا الرد بالنماء المتصل. طب لو انه شاري بقرة وجواها جنين حبل حامل، خد هذه البقرة وبعدين عنده ولدت عنده، بعد ذلك وجد فيها عيبا من حق ان هو يرضعها، النماء الان متصل ولا منفصل؟ ها متصل ولا منفصل؟ هو البقرة الجنين دي كانت فين؟ كانت جواها، بقت برة، ايه اللي فرقت؟ هي هي، يرضها بنمائها، يبقى هذا نماء متصل بتاعها. يبقى لما يرجعها مش هياخد هو الجنين لنفسه ويرجعها وهو اللي كسبان، لا يرجعها بهذه لانها كانت في داخلها في يوم ما اشتراها بداخل، الان وضعتها لكن هي هي اللي كان جوه الان بقت بار، يبقى يردها. يبقى هذا من نماء المتصل. نماء منفصل زي اللبن مثلا، اشترى البقرة قعد عنده 3 4 ايام بيحلبها وبيشرب اللبن بتاعها، بعد كده تبين فيها عيب من العيوب اللي من حقه يردها لصاحبه، يبقى هيرجع له لبن ولا ما يرجعوش؟ ما يرجعش، لان مش تدليس الان بقى، ما هواش امر التدليس مصراه، لا ده امر ان فيها عيب. فنقول الخراج بالضمان، الخراج قعدت عندك 3 ايام كنت بتاكلها بتشربها، يبقى تستفيد باللبن اللي انت اخذته منها، لما تردها تردها من غير شيء، انك ردتها سليمه لصاحبها، فيها العيب من ساعه ما اشتريتها منه، يبقى ترد اليه. فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد. عليه أجرة الرد، اشترى السلعة، اشترى البقرة من السوق في الفلاحين، سوق كفر دوار مش عارف ايه، عنده البقرة الآن في اسكندرية وبعدين لقى فيها عيب، هيردها وياخد التمن، هيقوم يتصل بالتاجر تعالى خدها من هنا ولا هيكون ايه؟ لا هو هيرجعها زي ما انت اشتريتها من هناك، روح وديها هناك، يبقى ترجعها لمكانها ياخدها منك في هذا المكان، يبقى تاخد الثمن لكن عليك انت الارجاع لمكانه. يبقى ده قوله هنا وعليه أجرة الرد. ويرجع بالثمن كاملة لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له، فثبت له رجوع. واضح الكلام. قال أما النماء المنفصل زي ايه بقى؟ دي صور نماء منفصل. قال كالكسب، كالكسب يبقى هنا الكسب، إنسان اشترى عبدا وبعد ما يعرفش ان فيه عيب، شغل العبد، العبد كسب، أخذ أجرة العبد، بعد 3-4 أيام تبين لا العبد ده مريض بمرض خطير مفروض انه يرجع لصاحبه، فراح لصاحبه ورجعه. يبقى هنا مش هيقولك هات الفلوس اللي هو كسبها، ملوش هذا شيء، هذا نماء منفصل وليس متصلة. يبقى هنا على ذلك النماء الآن نماء الخراج بالضمان، خراج الجاب العبد ده أنا أخذته لما وجدت أن هذا العبد فيه مرض من حق أرجعه لصاحبه إذا هنا أرجعه ولكن أخذت هذا النماء المنفصل. الكسب الأجرة ما يوهب له، ما يوهب له هذا للمشتري في مقابل الضمان لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. يبقى يخير بين الرد بالنماء المتصل وبين الإمساك ويأخذ الأرش، وبين الإمساك ويأخذ الأرش، لأن الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن، فإذا لم يسلم له كان له ما يقابله وهو الأرش. المعنى أنه طالب سلعة بشروط معينة سلمت له بدون هذه الشروط اللي هو عايزه، بهذا عيب، العيب ينقص من الثمن، يبقى أنا أخذت الحاجة لسه بقي لي فلوس عند هذا الإنسان من حقي يعني نسميه الأرش. الأرش هو إيه؟ هيديك التعريف بتاعه هنا، يقول لك الأرش قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمن. قسط اللي هي نسبة، نسبة ما بين القيمة، قيمة شيء صحيحا ومعيبا من ثمنه، من ثمنه القسط بين الثمنين، نص عليه يعني الإمام أحمد. لو إن السلعة لها ثمن واحد معروف ثمنها 100، والعيب ده معروف إنه حيغير حاجة معينة ثمنها 10، يبقى العيب حيساوي ما بين ثمنها صحيحة وثمنها معيبة بهذا. لكن إذا كانت السلعة سلعة قديمة ما فيش زيها ومثلها يقدر لها ثمنها، يبقى هنحتاج هنا إلى إيه؟ النسبة، إلى النسبة، إن العيب نسبته قد إيه فيها، علشان ما يفترض ليش ثمن عالي في العيب أجي أقول له هات هذا الثمن وما هوش الثمن الحقيقي. يبقى هنقول السلعة دي هقول اللي هيقول لي فيها عيب يساوي 100، أقول طب هي ثمنها صحيحة كام؟ هيقول لي 1000، يبقى العيب يساوي 10% منه. ومن اشترى ما يعلم عيبه أو مدلسة أو مصراتا وهو عالم فلا خيار له. لو أن إنسانا اشترى الحاجة، البياع قال له أن البقرة دي أنا ما حلبتهاش من أسبوع، فاشتراها على هذا الشيء، يبقى هنا ما دلس عليه، ده هو الدهله قال له هذا الأمر. باع له حاجة وقال له أنا دهنها، دي قديمة بس أنا دهنها، يبقى هو شريها وهو يعلم العيب اللي فيها أو التدليس اللي فيها، فلا خيار له. قال لا نعلم فيه خلاف. يتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري. يتعين الأرش، المعنى أن الإنسان اشترى سلعة والسلعة فيها عيب، أخذ السلعة وبعدين تلفت السلعة عنده، زي مثلا اشترى بقرة من السوق وبعد ما اشتراها تمنها 3000 جنيه، أخذها وراح بيها اكتشف أن هي عرجاء، البقرة عرجاء، حطتها في المكان البقرة حد دبحها مثلا أو كذا، يبقى هنا تلفت الآن. إذا أثبت هذا العيب من حق أن هو يطلب الأرش بتاعه، أن البقرة اشتريتها ب3000، لا ده كان فيها عيب كذا، طب هاتها رجعها، لا اتدبحت خلاص، تديني الفرق اللي بين الاثنين إذا أشهد على ذلك. يبقى مع تلف المبيع عند المشتري يتعين الأرش لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصة، يعني اللي اشترى مش راضي بها وهي ناقصة. يبقى كأنه لو اشتراها ووجد فيها عيبا ومعلش زي بعضه خلاص قبلت، خلاص صح البيع. قال في الشرح الكبير: وإذا زال ملك المشتري بعتق أو موت أو وقف أو تعذر الرد قبل علمه بالعيب فله الأرش، وبه قال مالك والشافعي وكذا إن باعه غير عالم بعيبه. هذه صور من صور التلف يعني على المشتري. زال ملك المشتري، اشترى عبدا بعد ما اشترى بتمن معين وبعدين كان شريه عشان كفارة، فقال له أنت عتيق، أعتقه في هذه الكفارة، بعد ما أعتقه مش هيرجع تاني للرق، يبقى هنا صار عتيقا، يبقى هذا إتلافه، إتلاف الإيه؟ المالية، المالية أنه كان بيتباع واشترى، الآن ما بيتباعش واشترى، أعتقه، فلما اكتشف فيه عيبا بعد ما أعتقه هنقول له رجعه للرق تاني وروح رجعه لصاحبه، ما ينفعش. لكن الليه الآن هو ليه إيه؟ الأرش، ليه الأرش، أرش ليه. يبقى إذا زال الملك بالعتق أو الموت، اشترى شيء سلعة من السوق، اشترى حيوانا بعد ما اشترى اكتشف فيه عيبا، أخر الرد بتاعه، مات الحيوان عنده، مات بغير هذا العيب، لو إن فيه عيب مات بهذا العيب يقوم ضمان صاحبه أنه ضحك عليه خدعه، لكن لا مات بغير هذا العيب بشيء آخر، يبقى على ذلك اللي يتعين له الآن إيه؟ الأرش، يتعين له الأرش. كذلك الوقف، إن اشترى حاجة وأوقفها جعلها وقفة بعد ذلك تبين له فيها عيب من العيوب، الوقف مش هيرجع تاني، يبقى على ذلك هي وقف زي ما هي ويأخذ الأرش. الفرق بين تمنها صحيحة ومعين. قال به قال مالك والشافعي: وكذا إن باعه غير عالم بعيبه، يعني اشترى السلعة وبعدين باعها وهو لا يعلم العيب الذي فيها، سواء علم ولا لم يعلم العيب وظهر فيها عيب من حق المشتري الأرش. ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له. دي الصورة اللي بنقولها إذا كان تلف المبيع بالعيب الذي اشتراه به، يبقى هنا الإنسان المشتري اشترى سلعة على أنها سليمة، لما اشتراها اكتشف فيها عيبا، العيب اللي فيها كان سببا في إتلافها، يبقى يرجع على البائع بإيه؟ بالتمن كاملا، ما يقولوش ما هي ماتت عندك، لا ماتت عندي بسبب العيب الذي كذا. من الصور مثلا إنسان بيبيع بقرة يعلم إن هذه البقرة مريضة بمرض مش هتعيش 3-4 أيام، يعلم هذا الشيء، وبعدين باعها من إنسان واخدها للضر والنسل، اللي واخدها للضر والنسل هياخدها علشان تعيش عنده سنين، فلما أخذها اليوم الثالث ماتت هذه البقرة، عالم إن فيها عيب من العيوب، البيع بيعها وهو يعلم هذا العيب، يبقى من حق المشتري الآن إيه؟ الثمن كاملة. إنسان اشترى عبدا مثلا، وبعد ما اشتراه أخذه حطه عنده في البيت، روح اشتري لي كذا، راح هرب وما ظهرش تاني، تبين له أنه أصلا هو عبد عند صاحبه آبق بيهرب على طول، فلما باعه غش وضحك على الإنسان وما قالوش أنه هو بيهرب فهرب منه، يبقى الآن المشتري يعمل إيه؟ يرجع على البائع بالثمن كاملة، ما يجيش البائع يقول له طب هات العبد وديك الثمن، قل لا انت اللي دور على العبد، انت اللي دور على العبد، انك اديتني عبدا انت تعرف انه يهرب. لكن لو انه باعه انه عبد بيهرب وقال له ان ده خد بالك لازم تبقى مكتفه على طول، لازم تبقى واخد بالك انه بيهرب، يبقى المشتري اشتراه وهو يعلم العيب، يبقى ملوش الارجاع. وخيار العيب على التراخي، خيار العيب على التراخي لأنه لدافع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير. هنا مسألة التراخي فيها نظر، لأنه حيظلم البائع، طالما أنت اكتشفت العيب رجع على طول، أو ما عرفت العيب اللي موجود فيه أمسكت كأنك رضيت بهذا الشيء الذي أمسكته. ولذلك القول الراجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال يجبر المشتري على رده أو أخذ أرشه لأن البائع يتضرر بالتأخر أو بالتأخير. يبقى هنا المشتري اشترى الحاجة عرف فيها عيبا روح رجعها، لكن ما تسيبهاش عندك وبعد فترة تقول أروح أرجعها الآن، يبقى مجرد ما علم بالعيب يرجع السلعة لصاحبها. طيب، لا يسقط إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه واستعماله لغير تجربة. إذا كان المشتري اشترى السلعة وبعدين قعدت عنده فترة في مثلها يتبين العيب فتركها عنده، وبدأ أنه يستخدمها أو بدأ أنه يعرضها للبيع مثلا، يبقى هو علم ما فيها وكأنه رضي بذلك، يبقى نقول مجرد ما وجدت العيب في السلعة رجع السلعة لصاحبها. لكن أمسكت السلعة وبدأت تعرضها للبيع وبدأت أن تتصرف فيها أو تشغلها، يبقى خلاص دخلت في ماليتك. يقول قال في المنتهى وشرحه: يسقط رد كأرش لقيام دليل الرضا مقام التصريح، يعني انه رضي بالتصرف، اخذ السلعه وعرف العيب اللي فيها وبدا يتصرف فيها، يبقى خلاص انت عرفت وانت اخترت هذا الشيء. انسان اشترى سياره مثلا، سياره ولد فيها عيبا معينه فما رجعهاش لصاحبها، وبدا ان هو يشغل السياره في السوق، بعد فتره حصل فيها حاجه بدا يفكر ارجعها لصاحبها بهذا العيب، نقول لك لا انت تصرفت فيها لغير التجربه، بخلاف ما لو أنه تصرف فيها بالتجربة بيجربها ظهر على العيب من حقه إرجاعه. قال في الشرح الكبير قال ابن المنذر: لأن الحسن وشريحا وعبيد الله بن الحسن وابن أبي ليلى والثورية وأصحاب الرأي يقولون، أصحاب الرأي هم الأحناف يقولون إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خيار. إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع، هنا لاحظ عرضها للبيع، ما كل تاجر بيشتري سلعة بيشتري عشان يبيعها، فهنا عرضها العيب للبيع بعد معرفتي بالعيب، يبقى اشتراها وجد فيها عيوبا رضي بهذا الشيء وعرضها للبيع، يبقى كأنه راضي بها. قال يبطل الخيار، وهذا قول الشافعي، قال ولا أعلم فيه خلاف. قال في الفروع إن فعله عالما بعيبه، في الفروع اللي هو مين صاحب الفروع؟ ابن مفلح. إن فعله عالما بعيبه أو تصرف فيه بما يدل على الرضا أو عرضه للبيع أو استغله فلا، يعني لا أرش له. ذكره ابن أبي موسى والقاضي، القاضي اللي هو القاضي أبو يعلى اللي هو الفراء الصغير اسمه محمد ابن الحسين الفراء. قال واختلف كلام ابن عقيل من الحنابلة، ابن عقيل وعنه له الأرش، عنه اللي هو مين؟ الإمام أحمد، يقول عنه الإمام أحمد يعني له الأرش. قال وهو أظهر، لأنه وإن دل على الرضا فمع الأرش كإمساكه. اختاره الشيخ، هنا ما ذكرش الشيخ مين، لكن يقصد ابن قدامة، يقصد ابن قدامة. قال وهو قياس المذهب، الكلام ده بنصه كده موجود في المون. قال وهو قياس المذهب، وقدمه في المستوعب، وقدمه في المستوعب، مستوعب كتاب من كتب الحنابلة لواحد اسمه محمد بن عبد الله بن حسين السامري، متوفى سنة 610، من أئمة الحنابلة، له كتاب اسمه المستوعب. المستوعب يبقى ده قول آخر فيها أنه يثبت له الأرش، ده قول أحمد ولا اللي قدمه ابن قدامة وقال إنه المذهب يدل عليه، قال هو أظهر في المذهب، المعنى أن المشتري للسلعة تبين له فيها عيب ثم تصرف في هذه السلعة، فالأكثر على أنه خلاص طالما أنت تصرفت ما رجعتهاش لصاحبها، تصرفت